بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله.
حسن، هذه من أنواع العبادة وهي الذبح، والذبح والنسك بمعنى واحد في قوله قل إن صلاتي أي جميع صلواتي، ونسكي أي أنساكي. والنسك له معنى عام ومعنى خاص. معنى عام هو العبادة، ولهذا يقال عن الحج أداء النسك، الحج نسك. وأيضا يقال بمعنى خاص وهو النسيكة، وهي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء كانت هديا للحج أو أضحية أو عقيقة أو نحو ذلك. فالذبح إنهار الدم، ويجب أن يذكر اسم الله، ويجب أن يكون ذبح القربان والضحايا والهدايا لله عز وجل كما في هذه الآية. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذبح لغير الله. الذبح له أحوال، أشهرها كما هو معلوم لديكم ثلاثة أحوال. الأول: ما يقع ويقصد به العبادة والتقرب، ما يقصد به العبادة والتقرب، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. فمن ذبح لله وحده لا شريك له فهو مخلص في العبادة، وعكسه من ذبح لغير الله من قبر أو وثن أو غير ذلك، فهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. وعلى هذا فيجب إخلاص الذبح لله، ولا يجوز صرفه لغير الله. فمن ذبح لشجرة أو لحجر أو لصنم أو لضريح فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والذبيحة من هذا النوع حرام، لا يجوز الأكل منها، وحرمتها أعظم من حرمة الميتة. الميتة محرمة، لكن الذبيحة للأضرحة أو للأصنام ونحوها أعظم حرمة. ويدخل في ذلك ما يذبح للسحرة وللجن، فهذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. فمن ذبح للجن خوفا منهم، أو ذبح للساحر طاعة للساحر فيما أمره به، فهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذن النوع الأول ما قصد به التقرب، فهذا لا يجوز أن يكون لله، فإن ذبح لغير الله فقد أشرك. الثاني: ما كان من المندوبات المطلوبة، مثل أن يذبح للضيف أو لمليمة العرس أو للعقيقة، فهذا مأمور به، أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، فهذا مندوب. ويجب أيضا أن يذكر فيها اسم الله، لكن هذا نوع من الذبح المندوب. الثالث: الذبح من أجل الأكل، كما يذبح الجزارون ليبيعوا على الناس وليتاجروا، كما يذبح الإنسان ليأكل، ليس له غرض من ذلك، ليس هو لإكرام ضيف ولا لعقيقة ولا لوليمة عرس، وإنما هو من أجل أن يأكل، فهذا مباح وجائز. والواجب في هذه كلها، كل الأنواع الثلاثة، أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. بقي نوع من الذبح أشكل، وهو الذبح للمعظمين لحظة قدومهم. أحيانا يعزمون رئيس أو أمير، فمن شدة الإكرام أنه إذا وصل لحظة وصوله تكون الذبائح على الأرض، ثم لحظة قدومه وهو يمشي يذبحون، فهذا لا شك في حرمته، وقد يكون كفرا أكبر، لأنه ذبح لغير الله عز وجل، ذبح لهؤلاء المعظمين. فإن قال قائل: إنما قصدوا به الإكرام، فيقال: قصد الإكرام ليس بهذه الطريقة. الذي يعلم أن ضيفه سيأتي متى يذبح له؟ إذا عندك ضيوف تبي تكرمهم بعد ما يدخلوا في المجلس ويتقهووا ويأكلوا ما تيسر من التمر ونحو ذلك، تقول لهم: أنا سأذهب إلى الجزار وأذبح لكم، وينتظرون إلى المساء حتى يأكلوا غداهم؟ لا، الحادة أنه يذبح لهم قبل، وحتى لو فاجأه ضيفه فإنه يذبح في مكان بعيد وليس من أجل مقدمه لحظة قدومه. فيجب الامتناع عن هذه، لأنها لا شك في حرمتها، والخشية أن تكون من الشرك الأكبر. نعم نعم، ما لها صورة؟ إذا قال بسم الله والله أكبر خلاص. نعم، كلها جائزة. ولهذا حتى الهدي، يعني يجوز أن يضحي بأكثر من واحد، ويجوز لمن أهدى في الحج أن يذبح أكثر من واحد، بل يجوز للمفرد الذي ليس عليه هدي أن يهدي، كل هذا جائز، ما فيه إشكال. فكونه يذبحها ويقول كل منها، هذا ما لا يغير من القضية شيئا، إنما ذبحت لأجل الأكل. ولهذا لما كثرت في مكة وصارت تهدر، جعل هناك شركة وجهة تحفظ هذا اللحم وتطعمه للمسلمين. فدل هذا على أن الذبح لابد أن يكون فيه تذكية، وأن يذكر اسم الله يعني. ثانيا: ما غاية الذبح؟ هي الأنواع الثلاثة ذكرنا، غاية أحيانا تكون قربة فيجب أن تكون لله، ولا يجوز أن يتقرب بها لغير الله، لأن الذبح نفسه بصرف النظر عن أن يؤكل أو لا يؤكل، إذا ذبح لغير الله فهو شرك. فلو ذبح للضريح وقال: أردت به الفقراء والمساكين أن أطعمهم، لا يخرجه عن يكون شركا أكبر.
إذا كان للصلح يا شيخ، إذا كان للصلح تأديب بين القبائل، يقول حصل خصام، يقول عليك تذبح ثور، يعني
هذا يدخل في تفاصيل الصلح. إذا كان داخلا في تفاصيل الصلح فقد يكون في بعض الأحوال جائزا، إذا لم يكن الحكم يترتب عليه أمر شرعي، يعني مثلا خلاف وصراع كاد أن يؤدي إلى فتنة ثم أصلح بينهم وألزم المخطئ بأن يذبح ثورا أو يذبح مثلا عددا من الأغنام ويطعمها الجميع، فهذا أظنه لا بأس به، ليس فيه إشكال، فهذا ليس داخلا في هذا الموضوع الذي معنا.
طيب بعض الضيوف تقول له هذه ضيفتك، يعني لا بد يرى الذبيحة، تقول هذه ضيفتك مثلا في بعض القبائل لا بد يراها.
لا بس مسألة أنه يراها أو ما يراها هذه عادة ما فيها إشكال، يعني أنه كونه يراها مذبوحة أو شيء من هذا ما أظن فيها إشكال، ما فيها مشكلة، يقول هذه ضيفتك، والله لا نضيفنك، والله كذا، والله إنني سأذبحها، والله لا أذبحن لك، والله لا أكرمنك، إلى آخره، هذا كله جائز. نعم. إذا اشترى شخص شيئا وذبح له ما حكمه؟ ما المقصود ذبح له؟ اشترى شخص يعني إيش؟
أحسن الله عليك.
يعني اشترى سيارة وذبح له ذبيحة؟
يشتري السيارة يذبح، بعضهم يذبح، بعضهم يعتقد بدرء العين، لذلك يطبع من الدم على السيارة،
هذا لا يجوز. إذا كان إذا اشترى بيتا أو اشترى سيارة ثم ذبح درعا للعين ثم يلطخ دمها بسور البيت أو يلطخ بعض دمها في السيارة فهذا لا يجوز، هذا حرام، وهذا من الذبح لغير الله عز وجل. أما إذا اشترى بيتا أو أنهى بناء بيت وذبح ذبيحة ليكرم الناس فلا بأس به، وهذه من أنواع الولائم، لأنه ذكر عند العرب عدد كبير من أنواع الولائم، وكل وليمة لها تسمية وأكثرها من المباحات الجائزة. هذا يقول ما ضابط التبكير يوم الجمعة بكر؟ طبعا الخلاف في التبكير مبني على الخلاف في ساعات الجمعة، وهذه من المسائل اللي فيها خلاف غريب جدا، يعني عند الجمهور أن ساعات الجمعة تبدأ من الصباح، بعضهم من طلوع الشمس بعضهم من الفجر، تبدأ من الصباح الساعات التي جاء فيها الحديث، وهذا قول الجمهور. بعض الشافعية رحمه الله تعالى يقول لا، الساعات تبدأ من الزوال، أصلا عندهم وقت الجمعة يبدأ من الزوال، فتبدأ الساعات من الزوال، وهذا غريب وجرى فيه نقاش بين الفقهاء، كيف الساعات؟ قالوا لا، الساعات هي هنيهات، يعني الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة اللي هي بدنة وبقرة وشاة ودجاجة وبيضة، هذه كلها من متى؟ من الزوال. لكن هذا قول غريب، لكن هو موجود في الفقه، لذلك فالتبكير يبدأ من الصباح. نعم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني أمرت بالإخلاص لله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أنا أول من يستسلم وينقاد لربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول المسلمين من هذه الأمة، وبهذا ينطبق ما دل عليه هذه الآية. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا جاء في حديث فيه لعن أربعة، منهم من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثة، لعن الله من غير منار الأرض. فهذا يدل على وقوع اللعن على من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لأن الذبح من الطاعات والعبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ.
ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
أحسنت، هذا ختام الأصل الأول، ذكر فيه النذر. والنذر كما لا يخفى عليكم هو أن يلزم الإنسان نفسه شيئا غير لازم بأصل الشر، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بأمر لازم لا يسمى نذرا. والله لو صلينا العشاء أو علي نذر أن أصلي العشاء أو أن أصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة، هذا ليس لا يسمى نذرا، وإنما النذر أن يلزم نفسه بأمر غير لازم، إما صدقة أو صيام أو صلاة أو حج أو عمرة أو نحو ذلك من القربات. والنذر مكروه، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لماذا هو مكروه؟ لأن النذر إلزام للنفس، وغالبا ما يكون إلزاما مشروطا، فهو بخيل. لماذا؟ لأن الناذر يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم شهرا، إذن يريد مقابل. بينما لو كان كريما لصام ما شاء الله له بدون شروط. إن سجل ولدي في الكلية علي أن أتصدق بألف ريال، إذن أنت قيدته بشرط، هذا هو البخيل. إذا كنت تريد أن تتصدق ينبغي أن تتصدق بدون قيد أو شرط. ثم إنه يستخرج من البخيل، لأن غالبا البخيل يندم. البخيل يطلع الكلمة يريد يتصدق ثم يندم، ومثله الناذر لشبهه به. والدليل على ذلك أن أكثر الناذرين يتأسفون حينما يتحقق مراده، أليس كذلك؟ ولهذا تجده في البداية نشيطا في أنه والله لئن كذا ليكون لي كذا ولا فلي. ثم إذا وقع شفي مريضه أو قبل ولده أو تحقق له هذا الأمر يبدأ يبحث عن المخرج من نذره هذا. فلهذا وجب إذا نذر أن يفي بنذره، وهذه من صفات المؤمنين يوفون بالنذر. لكن على الإنسان ألا يلزم نفسه بذلك. طيب، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة لا يجوز تكون لغير الله، فمن نذر للأضرحة والقبور فهو شرك، وهذا موجود للأسف. يقول: إن شفى الله مريضي فعلي نذر لسيدي فلان أن أذبح بقرة، فهذا نذر شرك والعياذ بالله. فعلينا أن نتقي الله عز وجل من الوقوع في الشرك بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.